أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. بداية أعزي إخواني وأعزي الحوزة العلمية الشريفة والمذهب الإمامي بفقد الإمام المجدد السيد محمد باقر الصدر، هذه الحادثة الأليمة التي حرمت الفكر الإنساني من منهل عذب من مناهله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع منزلة السيد الشهيد في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا ممن يتبع خطه وسيره، وأن يجعلنا من المحبين له، وأن يحشرنا في محبيه والملتزمين بخطه الشريف. واليوم عصرا أكو احتفال مصغر جدا بهذه المناسبة بالمدرسة، فالأخوة اللي ما مرتبطين بدرس أو عمل معين نحن نتشرف بحضورهم إن شاء الله. الساعة 3 لعله أو 3:30. قال الفصل الأول: تعريف الجوهري والعرض، عدد المقولات. السيد العلامة أعلى الله تعالى مقامه الشريف في هذا الفصل يتعرض إلى 4 أبحاث أساسية. البحث الأول في بيان انقسام الماهية إلى جوهر وعرض وتعريف كل واحد منهما. المبحث الثاني في الاستدلال على تحقق الجوهر والعرض في الخارج، بعبارة أخرى إثبات الهلية البسيطة للجوهر والعرض. البحث الثالث في بيان نوعية حمل مفهوم العرضي والجوهري والماهية على ما تحته، هل هو حمل ذاتي، هل هو حمل عرضي. والمبحث الرابع والأخير في بيان عدد المقولات. أما بالنسبة للبحث الأول وهو انقسام الماهية إلى جوهر وعرض، أولا لا بد وأن يعلم أنه وقع خلاف بين متقدمي الحكماء ومتأخريهم في أن المقسم للجوهر والعرض ما هو، ما هو ذلك الشيء الذي يقع مقسما للجوهر والعرض. المتقدمون من الحكماء كما ورد ذلك في كلمات الشيخ الرئيس في الشفاء، وورد في كلمات الفخر الرازي في المباحث المشرقية، قالوا أن المقسم للجوهر والعرض هو الموجود. فالموجود، والمقصود من الموجود الموجود الخارجي، الموجود إما أن يكون عرضيا وإما أن يكون جوهريا. فالمقسم للجوهر والعرض إنما هو الموجود، والمراد من الموجود يعني الموجود بالحمل الشائع. هذا القول اعترض عليه المتأخرين من الحكماء، وقالوا أن هذا المقسم سوف يجعل القسمة أوسع من واقعها، لأن لفظة الموجود سوف تشمل الوجود الواجبي، لأن الوجود الواجبي موجود بالوجود الخارجي، فيلزم أن يكون الوجود الواجب يلزم أن يكون داخلا تحت هذه القسمة، فهو إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. ونحن نعلم وسوف يأتي أن الوجود الواجبي لا جوهر ولا عرض، لأنه تقدم أن الوجود الواجبي لا ماهية له، والجوهرية والعرضية إنما هي من اختصاصات الماهية بالمعنى الأخص، والوجود الواجبي وجوده نيته، النيته وجوده، ليس هو له ماهية بمعنى الحد العدمي. ومن هنا قال المتأخرين من الحكماء أن لفظة الموجود لا تصلح لأن تقع مقسما للجوهر والعرض، وإنما لا بد وأن يكون المقسم هو الماهية، فالماهية الموجودة في الخارج إما أن تكون موجودة على نحو الجوهر، على نحو عدم الوجود في موضوع، وإما أن تكون موجودة على نحو وجود العرض، يعني وجودها في موضوع. ومرادهم من الماهية يعني الماهية بالمعنى الأخص، لا الماهية بالمعنى الأعم، وإلا لو أرادوا الماهية بالمعنى الأعم لعاد الإشكال، لأن الماهية بالمعنى الأعم تشمل الواجب والممكن كما هو واضح. هذا الكلام على حسب الظاهر لا يرد على المتقدمين من الحكماء، وذلك لأنه بالمراجعة بكلمات الشيخ الرئيس في الشفاء، وبمراجعة كلمات الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وفي كتاب شرح حكمة العين، نرى أنهم يريدون الموجود، حينما يقولون أن الموجود هو الذي يقع مقسم للجوهر والعرض، يريدون الموجود الممكن، لا أنهم يريدون مطلق الموجود حتى يكون المقسم شاملا للوجود الواجبي فيكون المقسم أعم من الأقسام، لا، وإنما يريدون كما هو ظاهر كلماتهم يريدون الوجود الإمكاني، والوجود الإمكاني في الواقع هو مساوق للماهية بالمعنى الأخص التي وقعت مقسما عند متأخري الحكماء. فالظاهر أن مراد المتقدمين والمتأخرين واحد، وإنما الاختلاف في مقام اللفظ والحكاية، فلا يوجد هناك فرق بين قولنا الماهية بالمعنى الأخص إذا وجدت توجد إما بجوهر وإما عرض، وبين قولنا الموجود الإمكاني إما جوهر وإما عرض، لا فرق بينهما ما دام أن الوجود مقيد بالإمكان، لأن الماهية بالمعنى الأخص كما هو واضح تلازم الوجود الإمكاني. المهم أن السيد العلامة يتبع مشهور المتأخرين من الحكماء ويقول أن المقسمة للجوهر والعرض هو الماهية، الماهية بالمعنى الأخص هي التي تقع مقسما للجوهر والعرض. ثم بعد ذلك يدخل في تعريف الجوهر والعرض. التعريف الأولي المذكور للجوهر هو أن يقال أن الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، إذا وجدت في الخارج فإنها توجد لا في موضوع، مثل ماهية الإنسان حينما توجد في الخارج في ضمن زيد، فإن زيد كمصداق من مصادق الماهية حينما يوجد وجوده ليس متكئا على شيء آخر وإنما يوجد بنفسه، وكذلك وجود الجواهر العقلية، فإن الجوهر العقلي وهو الجوهر المجرد عن المادة في مقام الذات وفي مقام الفعل حينما يوجد في الخارج فإنه يوجد لا في موضوع. إذن فالجوهر هو الموجود لا في موضوع، هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. هذا التعريف أشكل عليه بإشكال معروف، وهو أن هذا التعريف أخص من المدعى، وأنه لا يشمل جميع أنواع الجواهر، وذلك لأن الصورة الجسمية نوع من الجواهر، وإذا وجدت في الخارج فإنها لابد وأن توجد في ضمن مادة، لأن الصورة الجسمية لا يمكن أن توجد لوحدها في الخارج، كما تقدم بحثه أن الصورة مطلقا، الصورة الجسمية والصورة العنصرية والصورة الإنسانية، الصورة لا يمكن أن توجد لوحدها في الخارج، لا يمكن أن يوجد في الخارج، بعبارة أخرى لا يمكن أن يوجد في الخارج ناطق من دون أن يوجد معه ماذا؟ من دون أن يوجد معه حيوان، لأن الناطقية تعرض على الحيوان. بعبارة أخرى حينما يعرفون الصورة الجسمية يقولون هي ذلك الجوهر الذي يفيد الامتداد بالأبعاد الثلاثة للمادة، والمراد من الأبعاد الثلاثة يعني الطول والعرض والعمق. فالجوهر المفيد لفعلية المادة هذا لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجدت معه ماذا؟ إلا إذا وجدت معه مادة. ومن هنا سيكون هذا التعريف لا يشمل الصور الجسمية والصور العنصرية، لا يكون شاملا لها، لأن هذه الصور إذا وجدت في الخارج فإنها توجد في موضوع، وموضوعها ما هو؟ موضوعها المادة. ومن هنا لا بد من إضافة قيد، وهذا القيد يكون قيد احترازي، ليس قيدا توضيحيا، وإنما قيد احترازي لإدخال شنو؟ لإدخال الصورة الجسمية والصورة العنصرية إلى التعريف. وهذا القيد هو شنو؟ هو أن يقال أن الجوهر هو ماهية إذا وجدت في الخارج فإنها توجد لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، فيضاف قيده قيد الاستغناء. وعلى هذا فإن الجواهر سوف تكون منقسمة إلى قسمين، القسم الأول وهي تلك الجواهر التي لا توجد في موضوع أصلا، كالجواهر العقلية، الجوهر العقلي وهو الجوهر المجرد بالتجرد التام، هذا يوجد لا في موضوع. والقسم الثاني هو الجواهر التي توجد في موضوع، ولكن ذلك الموضوع محتاج إلى هذا الجوهر في وجوده، وهو شنو هذا القسم؟ شنو مصداقه؟ وهو مصداقه الصور النوعية المنطبعة في المادة، لأن المادة تكون بمنزلة الموضوع والصورة تكون بمنزلة العرض. ومن هنا فالتعريف التام الكامل للجوهر هو أن يقال أن الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، هذا هو التعريف التام. وعلى حسب الظاهر أن هذا القيد وهو قيد الاستغناء غير لازم في الإضافة، لا يجب إضافته، وذلك لما حققه العلامة الحلي في كتابه الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. هناك العلامة الحلي بين أن لدينا اصطلاح الموضوع وعندنا اصطلاح المحل، أما الموضوع فهو المستغنٍ عن معروضه في مقام وجوده وتحققه. الموضوع هو الذي لا يحتاج في مقام تحققه ووجوده، لا يحتاج إلى معروضه، وإنما المعروض عرض عليه أو المعروض لم يعرض عليه، فالموضوع شبيه وجوده قائم، كعروض الألوان على الجسم، عروض البياض على الجدار، البياض على الجدار عرض أو لم يعرض، فإن هذا لا يؤثر في وجود الجدار، يبقى الجدار ماذا؟ يبقى الجدار موجودا. ما أدري واضح هذا؟ فالموضوع لا يوجد عندنا قسمان من الموضوع، القسم الأول موضوع يحتاج إلى المعروض في وجوده، والقسم الثاني معروض موضوع لا يحتاج إلى معروضه في مقام وجوده وتحققه، وإنما الموضوع بحسب الاصطلاح هو مختص بالموضوع المستغني عن معروضه. هذا عندنا اصطلاح. والاصطلاح الثاني هو اصطلاح المحل، والمراد من المحل هو ذلك الشيء الذي يكون محتاجا في أصل تحققه ووجوده، محتاج لما يعرض عليه، بنحو فإن وجوده يكون مرهونا وضعا ورفعا بوجود ماذا؟ بوجود معروضه. فإن عرض عليه المعروض وجد المحل في الخارج، تحقق المحل، وإن لم يعرض لم يتحقق المحل في الخارج. هذا مثاله شنو؟ مثاله الصور النوعية المنطبعة في المادة، فإن المادة في وجودها الخارجي محتاجة إلى عروض الصورة عليها، ولذلك فإن الفصل محصل. شنو الفصل المحصل؟ الفصل الذي هو الصورة يكون محصلا للجنس، محصلا للمادة، موجدا لها من علل القوام، موجدا لها في الخارج، بنحو لا يمكن أن يوجد الجنس لوحده في الخارج، لا يمكن أن توجد المادة لوحدها في الخارج، وإنما المادة إذا أرادت أن توجد في الخارج فلا بد وأن ترتدي زي صورة نوعية معينة. وهذا هو الذي يسمى بالحال والمحل اصطلاحا، ولا يسمى بحسب الاصطلاح بالموضوع والعارض. وتعريف الجوهر حينما نقول أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، لا نحتاج بعد إلى قيد إضافة الاستغناء، لأن قيد الاستغناء سوف يكون مستأنفا، لأنه مأخوذ في ماهية الموضوع، الموضوع هو لا بد وأن يكون مستغنا. ومن هنا فلا بد من الالتزام بأن قيد الاستغناء لا بد وأن يكون قيد شنو؟ قيد توضيحي، يعني يوضح الموضوع. الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو ذلك الشيء المستغني عن معروضه، عما يعرض عليه. فلا بد وأن نحمل هذا القيد بأنه قيد شنو؟ قيد توضيحي للموضوع. إذا اتضح تعريف الجوهر يتضح لنا تعريف العرض أيضا. والعرض ما هو؟ العرض هو ذلك هو تلك الماهية التي إذا وجدت في الخارج فإنها توجد في موضوع. هسه إضافة قيد الاستغناء هم يرد فيه نفس الكلام السابق. يشمل الصورة، الصورة توجد لا في موضوع، نعم توجد في محل، لكن المحل مو موضوع اصطلاحا، ما يحتاج الى قيد احترازي. ما عندنا الموضوع على قسمين حتى نحتاج الى قيد احترازي يخرج لنا احد قسمي الموضوع، اللي هو شنو؟ اللي هو مع الحاجة. لا، هو الموضوع هو ذلك الشيء المستغني. يعني احنا حينما نعرف الانسان حيوان ناطق، هل يجب علينا في نفس تعريف الانسان ان نعرف الحيوان ايضا؟ لا، ما يجب علينا هذا. هل يجب علينا في نفس تعريف الجوهر أن نعرف الموضوع أيضا بحيث نأخذ قيد الاستغناء الذي هو يكون قيدا توضيحيا للموضوع؟ واضح لا يجب هذا. تكون الصورة موجودة في الخارج وموجودة لا في موضوع، نعم موجودة في محل، بس هذا ما لا تكون داخلة في هذا، لا تكون خارجة عن التعريف. لأن رغم أن الصورة موجودة في المادة، لكن يصدق عليها أنها ليست موجودة في موضوع، وإنما موجودة شنو بحسب الاصطلاح؟ موجودة في محل، خلت تكون موجودة في محل، ما يلزم خروجها عن التعريف. ومن هنا يتضح أن تعريف القدماء حينما عرفوا الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع، باختصار شديد الموجود لا في موضوع، والعرض هو الموجود في موضوع، يكون هذا تعريفا تاما، لأن مرادهم من الموجود الموجود الإمكاني، ومرادهم من الموضوع هو الموضوع الاصطلاحي، ليس المراد من الموضوع هو الأعم من الموضوع والمحل حتى نحتاج إلى قيد احترازي، لا، وإنما المراد هو شنو؟ هو خصوص الموضوع الاصطلاحي، وهو ما كان مستغنيا في مقام وجوده عن الشيء الذي عرض عليه. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني في أنه هل أن الأعراض والجواهر متحققة في الخارج أو أنها ليست متحققة؟ ما هو الدليل على التحقق؟ ما هو الدليل على الهلية البسيطة للجواهر والأعراض؟ أولا، لا بد وأن يعلم أن الأعراض لم يقع في وجودها الخارجي خلاف، لم أحد من العقلاء لم ينكر أن الأعراض موجودة في الخارج، الكل يتفق على أن الأعراض موجودة خارجا، الفيلسوف الإلهي والفيلسوف المادي كلاهما يعترفان بأن الأعراض موجودة في الخارج، والسر في هذا الاتفاق هو أن الأعراض تقع تحت الحواس، نحن نشاهد الألوان ونشم المشمومات ونتذوق الطعوم وإلى ما شابه ذلك، وهذه كلها هي شنو؟ أعراض. ولهذا فإن الأعراض لم ينكرها إلا السوفسطائي، والسفسطة تقدم الكلام معها. إذن الأعراض قدر متيقن أن الأعراض موجودة، لكن هل أن الجواهر موجودة أو لا؟ ذهب جملة من الفلاسفة الغربيين إلى إنكار إلى إنكار وجود الجوهر في الخارج، لأنهم بناء على مذهب لهم معروف حصروا الموجود الخارجي بما يقع تحت الحس، والجوهر لا يقع تحت الحس، إذن فهو ليس بموجود. السيد العلامة يناقش هذه المقولة، يقول لا إشكال في أن الجواهر موجودة في الخارج، وذلك لأن الأعراض التي هي مسلم تحققها في الخارج، هذه الأعراض نحن نسأل هل هي موجودة في موضوع أو أنها ليست موجودة في موضوع ولا ثالث. إن كانت هذه الأعراض موجودة في موضوع، ذلك الموضوع الذي وجدت فيه الأعراض هو الذي نسميه ماذا؟ هو الذي نسميه الجوهر. وبما أن الأعراض موجود خارجي، إذن موضوعها لا بد وأن يكون موجودا خارجيا، إذ لا يعقل أن يعرض العرض الخارجي على موضوع ذهني، هذا لا يعقل. إذن إذا كانت الأعراض المتحققة في الخارج بناء على قول المادي والإلهي، إذا كانت الأعراض الخارجية موجودة في موضوع، فذلك الموضوع الذي وجدت فيه الأعراض هو الذي نسميه بالجوهر، وهو موجود في الخارج جزما، لأن الأعراض وجودها خارجي. أما إذا قلتم أن هذه الأعراض الموجودة في الخارج موجودة لا في موضوع، فيلزم أن تكون الأعراض هي ماذا؟ هي جواهر، فتحقق الجوهر في الخارج. إذا قلتم أن هذه الأعراض المتحققة في الخارج هي موجودة في الخارج لا في موضوع، قلنا لكم أن هذا تحقق الجوهر، لأن الجوهر هو الموجود في الخارج لا في موضوع. ولهذا يقول السيد العلامة، يقول أن من أنكر وجود الجواهر يلزمه ماذا؟ يلزمه جوهرية العرض، يلزمه أن ينقلب عنده الجوهر، العرض في الخارج ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى الجوهر، وهو اعتراف بالجوهر من حيث لا يشعر. إذن فثبوت الجواهر وثبوت الأعراض في الخارج هذا مما لا سبيل إلى إنكاره. نعم هو ثابت في الجملة، يعني أنه توجد بعض الجواهر مختلف فيها، هل أن العقل موجود أو ليس بموجود؟ هذا بحث، هل أن مثلا الصورة موجودة، النفس موجودة أو ليست بموجودة؟ هذا بحث جزئي، إلا أنه أصل تحقق ووجود الجواهر في الخارج هذا الشيء مما لا سبيل إلى إنكاره. هذا هو البحث الثاني. البحث الثالث حاصله أننا نريد أن نجيب عن تساؤل. هذا التساؤل هو أنكم تقولون أن الأعراض الكم والكيف والمتى والأين وباقي الأعراض، تقولون أن هذه الأعراض مقولات عالية وأجناس عالية، ومعنى أنها مقولات وأجناس عالية يعني لا يوجد فوقها ما هو أوسع منها، وإلا لو وجد فوقها ما هو أوسع إذن فليكن ذلك الأوسع هو الجنس العالي. هذا من جهة. من جهة أخرى أنتم تحملون مفهوم العرض عليها، على هذه المفاهيم، على هذه الأنواع التسعة. إذن فمفهوم العرض مفهوم يقع فوق شنو؟ فوق هذه التسعة، فوق المقولات التسعة العرضية. إذا كان واقع فوقها إذن فهو الجنس العالي. ما أدري واضح؟ لماذا تقولون أن الكيف هو الجنس العالي والكم والمتى والجدة وأن يفعل وأن ينفعل وما شابه ذلك؟ لماذا تقولون هذه هي الأجناس العالية؟ لا، الجنس العالي هو العرض، والأجناس العالية منحصرة بفردين فقط، ليست عشرة كما سوف يأتي، وإنما الأجناس العالية هي الجوهر والعرض، والجوهر تحته أقسام وأنواع خمسة أو ثلاثة على ما يأتي، والعرض تحته أنواع تسعة. لماذا تقولون أن الجوهر، أن العرض ليس جنسا عاليا مع أنه يقع فوق الأعراض؟ هذا من جهة. بل من جهة أخرى أنه يوجد عندنا مفهوم يقع فوق الجوهر والعرض، وهو ما هذا؟ وهو مفهوم الماهية. مفهوم الماهية لابد وأن يقع فوق مفهوم الجوهر والعرض، لأنه هو المقسم لهما. إن كان هو المقسم لهما، والمقسم لابد وأن يكون أوسع من الأقسام حتى يشمل الأقسام بأجمعها. إذن فكيف تقولون أن الجوهر لا جنس فوقه مع أنه يوجد فوقه ماذا؟ يوجد فوقه مفهوم الماهية. في البحث الثالث نريد أن نجيب عن هذا التساؤل، وهو أنه كيف أصبح العرض، كيف أصبح الكيف وأخواته جنسا عاليا مع أنه يوجد فوقه شيء وهو مفهوم العرض؟ بل كيف أصبح الجوهر والعرض مفهوم جنس عالي مع وقوع الماهية فوقهما؟ في مقام الجواب نقول أن حمل شيء على شيء لا يستلزم أن يكون المحمول داخلا كجزء مقوم في حقيقة الموضوع. أن حمل شيء على شيء هذا لا يستلزم دائما أن يكون المحمول داخل كجزء مقوم في حقيقة الموضوع، وإنما قد يكون مقوما وقد لا يكون مقوما. ومن هنا فقد قسموا الحمل الشائع، قسموه إلى قسمين. القسم الأول الحمل الشائع بالذات، وهو ما كان المحمول فيه يكون جزءا ماهويا ذاتيا في حقيقة الموضوع، كقولنا الإنسان جوهر، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق ونحو ذلك، فإن هذا الحمل يسمى حمل شائع وبالذات، بمعنى أن المحمول وهو الجوهر والحيوان والناطق يشكلان ماذا؟ يشكلان أجزاء ماهوية في حقيقة الموضوع وهو الإنسان. والقسم الثاني وهو الحمل الشائع بالعرض، وهو أن يكون المحمول لا يشكل جزءا ماهويا في حقيقة الموضوع، كقولنا الإنسان ممكن الإنسان واحد، الإنسان طويل في هذه القضايا، المحمول لا يشكل جزءا ماهويا. لأن مثلا خذ الطول، لو كان الطول بمثلا بطول مترين هو الدخيل في حقيقة الإنسان، إذن ما كان أقصر وأطول لا يكون إنسانا، لأنه فقد جزءا ذاتيا بحسب الفرض. لو كان الطول ذاتيا، الإمكان لو كان ذاتي للإنسان يلزم عدم ثبوته لغيره، مع أنه يثبت لغيره وهكذا. فهذا حمل يسمى حمل صناعي، حمل شائع، لكنه حمل شنو؟ حمل بالعرض. ما أدري واضح ذن القسمين. الحمل بالعرض، راحتكم، الحمل بالعرض هو الحمل الذي لا يكون المحمول فيه جزءا مقوما للموضوع. ونحن حينما نحمل مفهوم العرض على المقولات التسعة العرضية، إنما هو حمل بالعرض وليس حملا بالذات. إذا كان حمل بالعرض، هذا شنو معناه؟ معناه أن مفهوم العرض يصدق صدقا عرضيا على الكيف، يعني الكيف يكون مصداقا لا فردا لمفهوم العرض. الكيف والكم والمتى والأين تكون شنو؟ تكون مصاديق، لا أنها تكون شنو؟ أفراد. ومن هنا يبقى الكم والكيف وأخواته، يبقى ماذا؟ يبقى هو الجنس العالي، لأن العرض إن كان دخيلا في حقيقة الكيف كجزء مقوم، لابد أن يكون العرض هو شنو؟ الجنس العالي. لكنه العرض ليس كذلك، العرض مفهوم عرضي يصدق بالصدق العرضي على ما تحته. وهكذا شنو؟ وهكذا مفهوم الماهية، مفهوم الماهية يصدق على الجوهر صدقا عرضيا، لأنه يصدق صدق ذاتي، وإلا لو صدق صدق ذاتي لأصبح الجوهر مركبا، مع أنه بسيط كما تقدم. من خصائص المقولات هي البساطة. نعم، صدق الجوهر على ما تحته يكون صدقا شنو؟ صدقا ذاتيا، بمعنى أن الواقع تحت الجوهر هي أفراد للجوهر، بمعنى أن الجوهر يشكل جزء ماهوي ذاتي من حقيقة ما تحته، فيكون شنو؟ يكون الجوهر هو الجنس العالي، وأما النفس والصورة والمادة والجسم وما شابه ذلك فلا تكون أجناسا عالية، وإنما هي مصاديق للجنس العالي. هسه هل هذه المصاديق ثلاثة أو خمسة؟ هذا يأتي بحثه. سيد العلامة يذهب إلى أنها ثلاثة، المشهور يذهب إلى أنها خمسة، إلا أنه المهم ما تحت الجوهر، هسه أيا كان عدده، ما تحت الجوهر صدق الجوهر عليه يكون ماذا؟ يكون صدقا ذاتيا، لا أنه صدق عرضي. ومن هنا أصبح الجوهر هو الجنس العالي، بينما الأعراض هي بنفسها أصبحت، لا ما هو تحتها، هي بنفسها أصبحت جنسا عاليا. هذا هو البحث الثالث. البحث خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الفصل الأول: تعريف الجوهر والعرض وعدد المقولات. واضح من البحث الدرس قبل هذا أن التعريف هو شنو؟ تعريف رسمي بعد، مو حدود، مو تعريف بالحدود. هاي تنقسم الماهية، هذا إشارة إلى البحث الذي ذكرناه، أن المقسم لهذه للجوهر والعرض ليس هو الموجود لكي يشمل الواجب، وإنما هو شنو؟ هو الماهية. تنقسم الماهية انقساما أوليا. المراد بالانقسام الأولي هو ذلك التقسيم الذي يرد على المقسم مباشرة من دون واسطة، وفي قبال ذلك يوجد التقسيم الثانوي، وهو التقسيم الذي يرد على المقسم لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة قسم من الأقسام. مثلا يقال أن
الكلمة بواسطة كونها فعلا تنقسم إلى ماذا؟ إلى ماضي ومضارع وأمر. ماضي ومضارع وأمر، هذه قسمة تعرض على الكلمة، لكن تعرض على الكلمة أولا وبالذات، لا تعرض على الكلمة لأنها ماذا؟ بواسطة كونها فعلا. مثلا كذلك في المقام، انقسام الماهية إلى جوهر وعرض هذا انقسام أولي، لكن انقسام الماهية إلى كيف وكم ومتى وأين هذا انقسام ثانوي، انقسام للماهية بلحاظ كونها ماذا؟ جوهر، بلحاظ كونها عرض. ما أدري واضح هذا. تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض، فإنها هذا بيان للتعريف للرسم، فإن الماهية إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، وقلنا هذا القيد لابد أنه يحمل على أنه قيد توضيحي بعد مو قيد احترازي، لأنه الموضوع مو على قسمين، الموضوع مو مستغني ولا مستغني، لا الموضوع هو دائما ماذا؟ دائما هو ليس مستغنيا، العفو دائما هو مستغن عما يحل ويعرض عليه. زين، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية، هذا المصداق الأول القائم بنفسها، أو وجدت في موضوع لكن هذا الموضوع لا يستغني عنها عن الماهية في وجوده، كالصور العنصرية المنطبعة في المادة المتقومة بالمادة أيضا، والمادة أيضا متقومة بالصورة، سوف يأتي أن التلازم تلازم من الطرفين، هذا الجوهر. وأما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها ككل الأعراض، كما هي القرب والبعد بين الأجسام، هاي من مقولة الأين، وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الإنسان، هذه من مقولة الوضع، مقولة الوضع وهي مقولة عرضية. هذا البحث الأول انتهى. ما الدليل على وجود القسمين؟ قال ووجود القسمين في الجملة ضروري بديهي، فمن أنكر وجود الجوهر، لأنه لا يوجد هناك من ينكر وجود العرض، لأن العرض يقع تحت الحس ولا يمكن إنكار الحس، فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض، كأن هذا الجوهر إما أن يكون موجود في موضوع فذلك الموضوع هو الجوهر، وإما أن يكون موجودا لا في موضوع إذن يلزم انقلاب الجوهر إلى أعراض. فقال هذا المنكر، فقال بوجوده بوجود الجوهر من حيث لا يشعر. البحث الثالث أنه كيف تقولون أن الكم وأخواته من الأجناس العالية مع أنه يوجد فوقهما شيء يصدق عليها يعني بالجمع، وهو شنو؟ وهو مفهوم العرض. يقول والأعراض تسعة وهي المقولات والأجناس العالية، ومفهوم العرض عرض عام لها، يعني يحمل مفهوم العرض يحمل على ما تحت حملا، شنو حملا؟ عرضيا مو حملا ذاتيا. إذا كان حمل عرضي إذن لا يكون داخلا في حقيقتها، كحمل الوحدة والإمكان وباقي المفاهيم الفلسفية على الإنسان. لا أن العرض جنس فوقها، ليس هو جنس فوقها، ليس هو كالجوهر بالنسبة لما تحته، كما أن المفهوم من الماهية، مفهوم الماهية، طبعا مفهوم الماهية من المفاهيم الثانية الفلسفية، كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العشر وليس بجنس لها. هذا تمام البحث الثالث. البحث الرابع، ما بقى وقت، الحمد لله رب العالمين.